لنتصور هذا المشهد معاً، شركة تكنولوجيا كبرى تعلن عن أرباح ربع سنوية تحطم كل الأرقام القياسية السابقة.
واو، هذا يبدو كأخبار ممتازة للمستثمرين.
بالضبط، الأسهم ترتفع والجميع يحتفل بنجاح الإدارة، ولكن في نفس اللحظة وبنفس البيان الصحفي تعلن هذه الشركة ذاتها عن تسريح 4000 موظف.
4000 دفعة واحدة؟
نعم، في الرياضيات التقليدية هذا لا يبدو منطقياً على الإطلاق، يعني النجاح المالي الاستثنائي يفترض أن يقابله توسع في التوظيف وليس تقليصاً جماعياً. صحيح؟
صحيح، هذا ما يقوله المنطق التجاري المعتاد.
لكننا اليوم لا نتحدث عن الرياضيات، بل نتحدث عن المشهد التقني الغريب في منتصف شهر مايو من عام 2026. أهلا بكم في استكشافنا المعمق للمصادر. أنا هنا كالعادة لنفكك معا هذا التعقيد.
وهذا المشهد أصبح يتسم بضبابية غير مسبوقة بصراحة. عند قراءة تقرير تيكن نايت الإخباري الصادر في 15 من مايو، نجد أن هذه التناقضات الصارخة لم تعد حوادث فردية.
أها، تقصد أنها أصبحت هي النمط السائد في الصناعة.
بالضبط، لدينا مليارات الدولارات تضخ في ابتكارات البنية التحتية، وفي المقابل يتم تدمير فرق عمل كاملة تحت راية الابتكار ذاته.
طيب، مهمتنا في هذا النقاش ليست مجرد سرد الأخبار، بل تفكيك هذا النمط لفهم كيف تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي من مجرد أدوات إلى أعذار إدارية.
فعلاً، وكيف يتزامن هذا التخبط المالي والإداري مع ثغرات أمنية خطيرة تضرب أساس الثقة في الأنظمة التي نستخدمها يومياً؟
إذن، لنبدأ بالجانب المالي والتقني، ولن نجد نقطة انطلاق أوضح من الانفجار المالي الذي أحدثته شركة سيريبرس سيستمز.
الاكتتاب العام لشركة سيريبرس كان حدثاً استثنائياً بكل المقاييس.
التقرير يشير إلى أنهم جمعوا 5.5 مليار دولار مع قفزة جنونية في قيمة السهم بنسبة 108% في يوم التداول الأول فقط.
هذا الرقم بحد ذاته يخبرنا أن شهية السوق، يعني شهية المستثمرين لما يتعلق بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لا تزال في أوجها.
لكن أنا مستغربة من شيء واحد، كيف يمكن لشركة تأسست في 2016 أن تتحدى هيمنة عملاق مثل إنفيديا؟ يعني إنفيديا تسيطر فعلياً على أكثر من 80% من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.
سؤال ممتاز. السر هنا يكمن في كسر المنهجية التقليدية لصناعة الرقائق. شوف، المعالجات الرسومية من إنفيديا رغم قوتها الهائلة تعتمد على تصنيع شرائح صغيرة ثم ربط الآلاف منها معا لتكوين حاسوب فائق.
طيب، وما المشكلة في ربطها معا؟ أليس هذا ما تفعله كل الشركات؟
المشكلة هي عنق الزجاجة. البيانات تحتاج إلى الانتقال من شريحة إلى أخرى عبر أسلاك ومسارات تواصل، وهذا يستهلك طاقة هائلة ويخلق تأخيرا زمنيا.
آها، تأخير صغير لكنه يتراكم مع مليارات العمليات ليصبح مؤثراً.
100%. هنا يأتي ابتكار سيريبرس بشريحتهم الجديدة، الشريحة العملاقة التي تعتمد على تقنية تعرف بـ Wafer Scale.
Wafer Scale؟ ماذا يعني هذا بالتحديد؟
يعني أنه بدلاً من تقطيع قرص السيليكون إلى مئات الشرائح الصغيرة وربطها لاحقاً، تقوم الشركة بطباعة معالج عملاق واحد يغطي القرص بأكمله.
أرى الصورة الآن. يعني يمكننا تشبيه معالجات إنفيديا التقليدية بشبكة من شوارع المدينة المزدحمة.
تشبيه مثير، كيف ذلك؟
مهما كانت السيارات سريعة في هذه الشوارع، فإنها تضطر للتوقف عند التقاطعات والإشارات للانتقال من شارع لآخر.
صحيح،
بينما شريحة سيريبرس العملاقة هي أشبه بطريق سريع وعريض يمتد لمئات الكيلومترات دون أي بوابات تحصيل رسوم أو تقاطعات تعرقل الحركة.
بالضبط، هذا التشبيه يلامس جوهر المعضلة الهندسية تماما. غياب هذه التقاطعات يعني أن سرعة تدفق البيانات داخل شريحة واحدة أسرع بآلاف المرات.
واو، هذا يفسر حماس المستثمرين، لكن هل هذا يعني أن إنفيديا في خطر حقيقي؟
ليس تماما، يجب أن نوضح أن سيريبرس لا تحاول إزاحة إنفيديا من كل الساحة، تدريب النماذج اللغوية الكبيرة جداً ما زال يتطلب مرونة نظام إنفيديا.
التدريب يحتاج لربط عشرات الآلاف من المعالجات.
صحيح، حيث تتألق شريحة السيربريس حقاً هو في مرحلة الاستدلال.
الاستدلال، طيب لنضع هذا في سياق واضح للمستمعين. مرحلة التدريب هي حين يستوعب الذكاء الاصطناعي مليارات النصوص ليتعلم، وهذا يستغرق أشهراً.
نعم، والمرحلة الثانية هي الاستدلال،
وهي اللحظة التي يطرح فيها المستخدم سؤالاً وينتظر إجابة فورية من النموذج الجاهز، أليس كذلك؟
قراءة دقيقة جداً. مرحلة الاستدلال تتطلب سرعة استجابة فائقة وكفاءة في استهلاك الطاقة، لأن ملايين العمليات تحدث في كل ثانية.
وشريحة سيريبروس توفر هذه الاستجابة بتكلفة أقل.
بالضبط، والسوق يدرك هذا الفارق. المستثمرون يبحثون بشراسة عن بديل يكسر احتكار أنفيديا للهروب من المخاطر الجيوسياسية المعقدة حول سلاسل توريد الرقائق.
وهذا يفسر القفزة الجنونية للسهم، إنه تعطش مالي لبديل واقعي.
نعم، ولكن هذا التعطش المالي المحموم يأخذنا إلى الجانب المظلم من التقرير للأسف.
تقصد المفارقة التي بدأنا بها النقاش.
نعم، نحن نرى مليارات تنفق، ولكن عندما ننظر إلى شركة عملاقة أخرى مثل سيسكو نجد ظاهرة مقلقة.
شركة سيسكو المتخصصة في الشبكات، التقرير يقول إنهم حققوا إيرادات ربع سنوية قياسية،
ورغم هذا الأداء المالي المبهر يقررون تسريح 4000 موظف.
والمبرر؟
التقرير يقول إنهم يحتاجون لإعادة توجيه الموارد للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. كيف يستقيم هذا؟
لا يستقيم، وهذا يضعنا أمام مصطلح بالغ الأهمية ظهر في تقرير تكن نايت، وهو مصطلح مجمع تسريحات الذكاء الاصطناعي.
مجمع تسريحات الذكاء الاصطناعي؟ تعبير مخيف بصراحة.
هو كذلك، الأمر لا يتعلق بأن الذكاء الاصطناعي تطور فجأة لأتمتة وظائف 4000 مهندس في ليلة وضحاها، ما يحدث هو هندسة مالية.
تقصد أن الضغط من قبل المساهمين يجبر المديرين على إثبات أنهم يواكبون الثورة التقنية؟
100%، المستثمرون يريدون سماع كلمة ذكاء اصطناعي. إذن الذكاء الاصطناعي هنا ليس أداة للابتكار، بل هو مجرد غطاء أنيق لتبرير خفض التكاليف المعتاد.
بالضبط، الشركات تقوم بتقليص العمالة لرفع هوامش الربح بشكل مصطنع، وبدلاً من الاعتراف بأن الهدف هو إرضاء المساهمين بخفض التكاليف، يغلفون القرار بعبارة سحرية.
العبارة السحرية هي نحن نتحول نحو الذكاء الاصطناعي.
نعم، وهذا الغطاء يحقق هدفين للإدارة العليا، التخلص من النفقات والظهور بمظهر القيادة المبتكرة.
إنه استغلال بشع لمصطلح تقني لخلق وهم الابتكار، بينما الضحية الحقيقية هم آلاف الموظفين الذين يفقدون مصدر رزقهم من أجل ورقة حسابات في نهاية الربع المالي.
وهذا الهوس لا يتوقف عند الوظائف الإدارية أو الهندسية، إنه يتسرب إلى عوالم تعتمد بالأساس على الإبداع.
وهنا ننتقل من عالم الشبكات إلى عالم الألعاب، عندما تفرض هذه التقنية كأمر واقع من أعلى الهرم الإداري تكون النتائج كارثية.
يقودنا هذا مباشرة إلى قصة استوديوهات شركة أمازون ومشروعهم المعروف بـ Project Trident.
التقرير يصف ما حدث هناك بأنه تجسيد للغسيل بالذكاء الاصطناعي.
الغسيل بالذكاء الاصطناعي أو ما يسمى II Washing. إدارة أمازون لم تطلب من المطورين استخدام الذكاء التوليدي كأداة مساعدة، بل فرضت عليهم استخدامه في صميم عملية البناء.
وهذا الفرض لم ينبع من حاجة فنية لتحسين اللعبة، صحيح؟
أبداً، بل ليتمكن المسؤولون من إعداد عروض تقديمية يخبرون فيها المستثمرين أن استوديوهاتهم تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.
يا إلهي، تطوير الألعاب ليس خط تجميع في مصنع، هناك سير عمل دقيق يربط بين المبرمجين ومصممي الرسوميات والكتاب.
بالضبط، الذكاء التوليدي يقدم نتائج غير متوقعة وتحتاج لتعديل مستمر، إقحامه بالقوة يكسر حلقة الابتكار.
هذا يذكرني بتشبيه طريف، هذا أشبه بإجبار طاه حائز على نجمة ميشيران على تحضير جميع أطباقه المعقدة باستخدام جهاز مايكروويف.
تشبيه دقيق.
ليس لأن الميكروويف يصنع طعاماً أفضل، بل لأن صاحب المطعم اشترى أسهماً في شركة تصنع هذه الأجهزة ويريد التباهي بذلك أمام شركائه.
النتيجة الحتمية لهذا التدخل ذكرت بوضوح في التقرير: فشل المشروع بالكامل. المطورون اضطروا لإعادة العمل مرات عديدة لدمج مخرجات عشوائية مع محرك اللعبة،
مما أدى إلى تفويت مواعيد نهائية متتالية.
وبدلاً من أن تتحمل الإدارة العليا مسؤولية هذا القرار الكارثي، خمني ماذا حدث؟
تم تسريح فريق الإبداع بأكمله؟
للأسف، نعم. هذا يبرز تكلفة فادحة للتدخل الإداري غير المدروس. المواهب البشرية تدفع ثمن قرارات تقنية لا تفهمها القيادة سوى كشعارات رنانة.
لكن وسط هذا العبث، التقرير يقدم نقطة ضوء ساطعة.
تقصدين لعبة سابنوتيكا 2؟
بالضبط. هذا المثال يثبت أن اللاعبين لا يهتمون بالكلمات الرنانة، بل يبحثون عن التجربة الحقيقية. اللعبة صدرت على منصة ستيم بعد 8 سنوات من انتظار الجزء الأول،
وحققت 500,000 لاعب متزامن في الساعة الأولى فقط من الإصدار.
واو، رقم مذهل. والأهم من ذلك أن الاستوديو لم يصدر بيانات تتفاخر بالذكاء الاصطناعي، ولم يفرض أدوات عشوائية على مبدعيه.
نجاح سابنوتيكا 2 هو رد حاسم على محاولات تهميش العنصر البشري في الصناعات الإبداعية. ركزوا على تصميم عالم غامر وآليات بقاء ممتازة، واستمعوا لمجتمع اللاعبين.
هذا يثبت أن الأدوات التقنية مهما كانت معقدة، يجب أن تبقى مجرد أدوات في يد المبدع لتنفيذ رؤيته،
وليست غاية بحد ذاتها تفرض لتحقيق أهداف تسويقية.
طيب، بالحديث عن الأدوات التي يستخدمها اللاعبون، التقرير يأخذنا إلى تسريب مثير جداً للاهتمام حول تطور أجهزة التحكم.
التسريب الخاص بإكس بوكس إليت 3.
نعم، الصور ظهرت عبر هيئة أناتيل التنظيمية في البرازيل. التسريبات التنظيمية غالباً ما تكون دقيقة جداً.
فعلاً، منصة تكنوبلوغ نشرت التفاصيل، وهناك تغييرات جوهرية. ذراع التحكم الجديد يحتفظ بميزة الأزرار القابلة للتبديل، لكنه يضيف مكوناً جديداً كلياً.
عجلتي تمرير مدمجتين في الجزء السفلي.
بالضبط، سكرول ويلز في ذراع تحكم منزلي، إضافة إلى زرين غامضين وزر اقتران جديد.
وجود عجلتي تمرير هو ابتكار ذكي للغاية بصراحة.
كيف ترين فائدتها للاعب العادي؟
شوف، عصا التحكم التناظرية ممتازة للحركة والتوجيه، لكنها سيئة جدا عندما نحتاج إلى إدخال مستمر ومتدرج.
صحيح.
في ألعاب مثل محاكي الطيران تحتاج للتحكم الدقيق في قوة دفع المحركات، التمرير بعجلة يوفر دقة مليمترية.
أو في ألعاب تقمص الأدوار لتصفح قوائم الأسلحة بسرعة.
بالضبط، دقة لا يمكن لعصا التحكم أن تنافسها.
هذا يقرب تجربة اللعب على الأجهزة المنزلية من دقة لوحة المفاتيح والفأرة. هذا التوجه نحو دمج تفاعلات فيزيائية معقدة أمر رائع، لكن
التطور يجلب معه مخاطر، أليس كذلك؟
للأسف نعم. التكنولوجيا المعقدة تفتح الباب أمام نقاش أقل متعة وأكثر خطورة. كلما أصبحت أنظمتنا أكثر تشابكاً، زادت المساحات الخفية للاختراق.
وهذا يمثل الانتقال من الابتكارات المبهجة إلى الكوابيس التقنية. الجزء الأخير من التقرير يكشف عن أزمة أمنية حقيقية في نظام ويندوز.
نحن نتحدث عن اكتشاف لثغرتين صفريتين، يعني ثغرات زيرو داي غير مرقعة ومتاحة للاستغلال الفوري.
الباحث الأمني الذي اكتشفها يعمل تحت اسم كايوتيك إكليبس. الثغرة الأولى اسمها جرين بلازما، والثانية يلو كي.
لنبدأ بجرين بلازما. هذه الثغرة تسمح برفع الامتيازات لدرجة مسؤول عبر إطار عمل يدعى CTF-MON.
CTF-MON؟ ما هو هذا الإطار ولماذا يتم استهدافه؟
هو عملية تعمل في خلفية ويندوز منذ سنوات، وظيفتها إدارة الطرق الإدخال البديلة مثل التعرف على الصوت أو الكتابة بالقلم.
ولأنها تتفاعل مع كل برنامج يفتحه المستخدم، فإنها تمتلك صلاحيات واسعة.
بالضبط، المهاجمون يبحثون عن هذه العمليات القديمة. ثغرة جرين بلازما تستغل خطأ في تعامل الإطار مع الذاكرة، مما يسمح بحقن كود خميث،
ويتحول المستخدم العادي إلى مسؤول يتمتع بسيطرة كاملة دون أن يلاحظ أحد.
خطير جدا، لكن ثغرة يولوكي تبدو أسوأ بكثير.
نعم، لأنها تضرب الأساس الذي تعتمد عليه الشركات لحماية بياناتها، وهو تشفير بيتلوكر.
بيتلوكر من المفترض أن يكون الجدار الفولاذي لحماية البيانات في حال سرقة الجهاز.
كيف يمكن لثغرة أن تتخطى هذا التشفير بالكامل؟ أنا أعرف أن التشفير عملية رياضية معقدة جدا.
التشفير الرياضي نفسه شبه مستحيل الكسر، لكن المهاجمين أذكياء، لا يضيعون وقتهم في الرياضيات.
إذن ماذا يستهدفون؟
يستهدفون آلية توصيل المفتاح. بيتلوكر يعتمد على شريحة أمنية على اللوحة الأم تعرف بـ TPM. هذه الشريحة تخزن مفتاح فك التشفير.
طيب؟
عند تشغيل الحاسوب تتحقق الشريحة من صلامة النظام، ثم ترسل المفتاح إلى المعالج لفتح النظام تلقائياً.
لحظة، دعني أتأكد من فهم هذا. الشريحة ترسل المفتاح إلى المعالج، هذا يعني أن المفتاح يتحرك فعلياً داخل أجزاء الحاسوب؟
نعم، وهذا هو جوهر ثغرة ييلو كي. الإشارة تنتقل عبر مسارات اتصال أو ما يسمى بباسز، وهي مسارات غير مشفرة.
يا إلهي، يعني إذا سرق المهاجم الحاسوب
يمكنه توصيل أداة قنص إشارات رخيصة جداً بهذه المسارات، وبمجرد تشغيل الجهاز الأداة تلتقط المفتاح وهو يمر في الطريق.
واو، بمجرد الحصول على المفتاح ينهار الجدار الفولاذي تماماً،
وتصبح كل البيانات السرية متاحة للمهاجم.
هذا مرعب، المهاجم لا يحاول كسر الباب الفولاذي، بل يقف في الرواق وينسخ المفتاح من الحارس أثناء سيره لفتح الباب.
تشبيه مثالي.
طيب، إذا كان الأمر بهذه السهولة، ما هو الحل؟ كيف نحمي البيانات؟
الحل يتطلب تدخلاً استباقياً. التقرير ينصح بشدة بتفعيل ميزة تتطلب إدخال رمز مرور أو PIN مع شريحة TPM.
أها، يعني لا تعتمد على طبقة أمان واحدة تقوم بكل شيء تلقائياً.
بالضبط، عند تفعيل الرمز الشريحة لا ترسل المفتاح بمجرد التشغيل، بل تتوقف وتنتظر إدخال الرمز أولاً.
وبدون الرمز يبقى المفتاح بأمان داخل الشريحة ولا ينتقل عبر المسارات،
مما يجعل أداة قنص الإشارات بلا أي قيمة. الراحة والأتمتة الكاملة غالباً ما تأتيان على حساب الأمان.
هذا المبدأ يلخص الكثير مما استكشفناه اليوم فعلاً. إذا قمنا بتجميع هذه الخيوط من تقرير 15 مايو، سنجد تحولات عميقة ومقلقة.
صحيح، رأينا ابتكارات حقيقية مثل شريحة سيريبروس التي تتحدى إنفيديا،
ورأينا عجلات التمرير في إكس بوكس إيلي 3 التي تعد بمستويات جديدة من الدقة.
ومن جهة أخرى رأينا اختطاف التكنولوجيا كواجهة خادعة، سيسكو تسرح الآلاف بحجة الذكاء الاصطناعي،
وأمازون تدمر جهود فريق كامل عبر فرض أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل تعسفي.
بينما أثبتت سبنوتيكا 2 أن الإبداع البشري غير المقيد هو ما يحقق النجاح.
وكل هذا يحدث فوق بنية تحتية هشة، حيث يمكن لثغرات مثل ييلو كي وجرين بلازما تدمير الأمان في لحظات. هذه الديناميكيات تؤثر على الجميع اليوم.
سواء كنت مستثمراً أو مطوراً أو محترفاً يعتمد على تشفير جهازه، القواعد تتغير كل يوم.
وهذا يتركنا أمام تساؤل أعمق بكثير للمستمع ليفكر فيه بعد هذا النقاش. بناءً على التناقضات التي رأيناها اليوم، من التصريحات المالية إلى الغسيل الإداري لمشاريع الألعاب.
نعم؟
إذا كان الذكاء الاصطناعي يستخدم بشكل متزايد كشماعة لتبرير القرارات الإدارية القاسية وكقصة تحكى لإرضاء المستثمرين بدلاً من كونه أداة لتمكين البشر، فهل نحن ندخل حقبة تقنية أصبح فيها سرد ورواية الذكاء الاصطناعي أكثر قوة وتدميراً من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نفسها؟